بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله سبحانه يرفع الأجور ويشرح الصدور، أحمده سبحانه وأشكره على نعمه التي تتجدد وتدور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها تجارة لن تبور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دعانا إلى حياة النور صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين ساروا في طريق السعادة والحبور. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أحبة الإيمان في خواطر الثلاثاء وفي مجالس الإخاء التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون لنا ولكم زادا في يوم اللقاء. إخواني الأفاضل، أخواتي الفاضلات، سنعيش هذه الليلة مع داء عضال ومع مرض قلبي خطير، آفة انتشرت حينما داهمت المادة حياة الناس، وعاش الناس هذه المدنية الزائفة. آفة انتشرت حينما ضعفت صلة الناس بالله عز وجل، وضعفت معاني الإيمان. آفة يشتكي منها كثير من الناس، هذه الآفة هي آفة الضيق. وهذه الخاطرة بعنوان ولا تك في ضيق، وهذه جزء من آية في وصية الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. فأيها الأحبة، ما هو هذا الضيق الذي يشتكي منه فئام من الناس؟ ما هو حقيقته وما هي أسبابه؟ وكيف يتخلص الإنسان من الضيق في حياته؟ الضيق أيها الأحبة هو الانقباض والوحشة التي يجدها المرء في صدره، وعكسه الانبساط والسعة والانشراح. وهذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في مقام الهداية والضلال: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فهناك قلوب منشرحة، وهناك قلوب ضيقة موحشة، وهذا له علاقة بالهم والحزن. الألم الذي يأتي على قلب الإنسان إما أن يكون ألم على ما مضى وهو ما يسمى بالحزن، وإما ألم لما سيأتي وهو الهم. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الحزن والهم، وقال: اللهم إني أعوذ بك من الحزن والهم. جمعهما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد. بل حذر الله سبحانه وتعالى عباده من الحزن في آيات كثيرة جدا، آيات عامة لأهل الإيمان، كما قال جل في علاه: ولا تهنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وصية عامة لأهل الإيمان، ووصية خاصة بعدم الحزن للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. وحمد الله سبحانه وتعالى عند أهل الجنة: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. هذا الحزن جاء مذموما في كتاب الله عز وجل، لكن قد يكون الحزن ممدوحا حينما يحزن الإنسان على جراحات المسلمين، حينما يحزن الإنسان لفوات واجب من الواجبات، حينما يحزن الإنسان على وقوعه في معصية من المعاصي وتفريطه في جنب الله عز وجل. هذا يؤجر عليه الإنسان، بل هو مقرون بالإيمان. أما الحزن المذموم فهو الحزن لأجل الدنيا، أن يحزن الإنسان خوفا من الفقر، خوفا من ذهاب الوظيفة، خوفا من الموت، خوفا من نفقة العيال، ولا يقرن ذلكم بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بذكر الله عز وجل بالاستغفار، فهذا من النوع المذموم. إذا كان الحزن لأجل الدنيا لأجل الآفات التي تصيب الإنسان مقرون بالرضا بأقدار الله عز وجل بالصبر، فهو خير الإنسان، فهو خير الإنسان. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إذا كانت مع الصبر، هذا الحزن على الدنيا نتيجته ما نتكلم عنه اليوم، الضيق، الضيق الذي يكون في الصدور نتيجة البعد عن الله سبحانه وتعالى، البعد عن ذكر الله سبحانه وتعالى. يكون هذا الإنسان منقبض الصدر، هذا الضيق إن أردت أن تعرفه فله أمارات، علامات. من أولى علاماته أن يجد الإنسان في قلبه نفورا عن الطاعة وإقبالا على الشهوات، يجد صعوبة في طاعة الله عز وجل. إذا جاء يقرأ القرآن كأنما وضعت جبال الدنيا على رأسه، إذا جاء يقف في الصلاة يشعر بصعوبة في إقباله على الله سبحانه وتعالى وفي وقوفه بين يدي الله عز وجل. وأما في المعاصي فيجد اندفاعا، مستعد أن يجلس الساعات الطوال يضيعها في اللغط وفي المعاصي وفي الذنوب وفي البعد عن الله سبحانه وتعالى. أما في طاعة الله عز وجل فإنه يستثقل الدقائق اليسيرة. وأيضا من علامات الضيق الكتمة التي يشعرها الإنسان في تنفسه، وهذا أمر طبيعي، والله سبحانه وتعالى قد ربط الجانب المادي بالجانب المعنوي لما ذكر أثر الضلال، فمن يريد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد إلى السماء. فكلما كان الإنسان بعيدا عن ذكر الله عز وجل يشعر أنه ضيق النفس ضيق الصدر، انظر تشبيه الله عز وجل كأنما يصعد إلى السماء. كلما يرتفع الإنسان إلى الأعلى في مكان مرتفع يشعر بصعوبة في التنفس. وكذلك الإنسان لما يبتعد عن حياة الإيمان وعن الله عز وجل وعن ذكر الله عز وجل يشعر بهذا الانقباض ويشعر بهذه الكتمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى كأنما يصعد في السماء. وكذلك من علامات الضيق الفزع والخوف، تجد المصاب بالضيق شديد الخوف شديد الفزع، وهذا من الشيطان، لأن الشيطان يخيفه، يخيف أوليائه ويفزعهم دائما، تراه على وجل، وساوس وهمية تحيط به دائما. أيضا هو شديد الغضب، علامات الضيق أن يكون إنسان شديد الغضب، يغضب من غير سبب، يغضب لأتفه الأسباب. أيضا من علاماته الانطوائية، تجده انطوائي لا يريد أن يخالط الناس إثر هذا الضيق. وهذا الضيق إخواني الأكارم إما أن ينشأ مثل ما ذكرنا من أمر ملموس، أمر في حياته، يخاف من أمر، يخاف من الفقر، يخاف من الموت، يخاف من المستقبل، يخاف من أمور في حياته، أمور ملموسة أصابته واقعة في حياته، ابتلاء في حياته، فجاءه هذا الضيق لأنه لم يكن مقرونا بذكر الله عز وجل. هذا أمر ملموس. والأمر الثاني الذي قد لا يلمس وهو بعد الإنسان عن ذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا من أهم أسباب الضيق الله سبحانه وتعالى يقول ومن أعرض عن ذكري ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا, معيشة صعبة ضيقة, لأنه مبتعد عن ذكر الله سبحانه وتعالى, بعيد عن الله سبحانه وتعالى فيضيق صدره, تضيق حياته, يضيق هذا القلب, لأن القلب إنما يعمر بذكر الله سبحانه وتعالى. وأيضا من الأسباب التي لا تلمس الآفات التي انتشرت في هذا الزمان من السحر والمس والحسد, فهذه أيضا تسبب الضيق في صدر الإنسان, لا يشعر الإنسان إلا ووجد ثقل في العبادة, يجد الإنسان ثقل في نفسه عن كتاب الله عز وجل, عن قراءة القرآن, عن مجالس الذكر, عن حياة الصالحين, فإذا بالشيطان قد جثم على قلبه أبعده عن الله سبحانه وتعالى, تلبس به الشيطان, جاءه أثر من آثار العين فأبعده عن الله سبحانه وتعالى, وهذا واضح وملموس في حياة الناس أن هذا يسبب لهم الضيق في حياتهم, وهذا الضيق آثاره سيئة, لأنه يؤخر الإنسان عن طريق الآخرة, ويجعل الإنسان ضعيف الخلطة بالناس, ويجعل الإنسان قاسي القلب, لا يتأثر, لا يتأثر بكتاب الله عز وجل, لا يتأثر بالمواعظ, لا يتأثر بالوعد والوعيد, لا يتأثر بذكر الجنة والنار, آثار سيئة جدا أيها الأحبة. ثم أيها الأحبة لابد أن يتدارك الإنسان هذا المرض, ما من داء إلا وله دواء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, سواء الأمراض الحسية أو المعنوية, كل الأمراض, الأمراض الروحية والأمراض النفسية والأمراض البدنية لها شفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. أول طريق لشفاء مثل هذا الداء ذكر الله سبحانه وتعالى, سائر أنواع الذكر أيها الأحبة, ذكر الله سبحانه وتعالى العام, ألا بذكر الله تطمئن القلوب, طمأنينة القلوب أيها الأحبة بذكر الله عز وجل, حينما يلهج لسان الإنسان بذكر الرحمن سبحانه جبار السماوات والأرض, فإن الإنسان يطمئن, يشعر الإنسان بالسكينة لأنه يذكر الله سبحانه وتعالى. على النقيض من ذلك البعيد عن ذكر الله عز وجل يقول جل في علاه ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا, يقيض له هذا الشيطان, يكون معاه, يثقل عليه طاعة الله سبحانه وتعالى, لأنه ابتعد عن الذكر. من صور الذكر هذه المجالس, مجالس الإيمان, مجالس العلم, سبب للطمأنينة, سبب لإبعاد الضيق والنكد. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة, تنزل السكينة من عند الله سبحانه وتعالى. أيضا من أعظم الذكر كتاب الله عز وجل, هذا الكتاب العظيم, هذا النور الذي أنزله الله سبحانه وتعالى, أنزل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن شفاء لما في الصدور, قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور, شفاء لسائر الأمراض والأدواء المختلفة, أن يعيش الإنسان مع كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم أيها الأحبة الطريق الثاني لعلاج هذا الضيق أن يقاوم الإنسان وساوس الشيطان, الشيطان لا يترك الإنسان حتى في صلاتك, في عبادتك, في كل لحظة من لحظاتك منذ ميلادك حتى وفاتك, الشيطان معك يتحداك, يعاديك, إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا, لا تستسلم لنزغات الشيطان أكثر من الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان. أيضا أيها الأحبة أن يحرص الإنسان على من يقرب إلى الله سبحانه وتعالى, من يقرب إلى الله سبحانه وتعالى, المجالس التي تصل الإنسان بالله عز وجل, ما يجلس الإنسان مع أناس يبعدونه عن الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى ذكر وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. لا تجلس مع إنسان يبعدك عن الله سبحانه وتعالى، اجلس مع من يعمر هذا القلب ويصله بالله سبحانه وتعالى الخير الذي ذكرك بالله عز وجل، تسمع كلامه يطمئن القلب ويتعلق ويزداد ويقبل على الآخرة. وأيضا من العلاجات أن يجدد الإنسان التوبة، التوبة عموم التوبة. يقول العلماء التوبة على نوعين: التوبة من ترك الواجبات وفعل الذنوب، والتوبة من ترك المستحبات، وهذا الثاني يراجع الإنسان فيه نفسه كثيرا، كم تركت من المستحبات وكم واقعت المكروهات. يرجع الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبة صادقة. كل ما ترجع إلى الله سبحانه وتعالى ينشرح صدرك، تبتعد عنك آثار الضيق والغموم والهموم التي أحاطت قلوب كثير من الناس. ثم أيضا من العلاجات ولا شك في ذلك ولا ريب الإكثار من الأعمال الصالحة، يقدم الإنسان على الأعمال الصالحة. الله سبحانه وتعالى لما ذكر التوبة وأغلب آيات التوبة، الله سبحانه وتعالى لم يجرد التوبة بالذكر وإنما قرنها بالعمل، بالعمل، بالإقبال على الله سبحانه وتعالى. قال جل في علاه: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. عمل عملا صالحا، أقبل على الله سبحانه وتعالى، ليست مجرد توبة، لا، إقبال على الله سبحانه وتعالى بالصلاة، بالصيام، بالصدقات، ببر الوالدين، غيرها من الطاعات، يقبل الإنسان على الله سبحانه وتعالى. أيضا من العلاجات أن يتحلل الإنسان بالصبر، هذه الدار دار ابتلاء. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في كبد، في عناء، في ابتلاء تتعرض له في نفسك، في أهلك، في بيتك، في مالك، تتوقع هذا الأمر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، ليس مجرد صبر بل مصابرة زيادة عن الصبر. يربط الإنسان على قلبه ويصبر، الصبر من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا أيها الأحبة، وهذا مهم جدا، أن يقوي الإنسان إيمانه بالقضاء والقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هذه أمور عظيمة، أن يكون يقينك بالله عز وجل، وفي السماء رزقكم وما توعدون. إذا جاءت هذه القناعات، الإيمان بالقدر، اليقين، الثقة بالله عز وجل، لن يتعلق الإنسان بهلاميات الدنيا. تجارة ذهبت، خسر الإنسان صفقة، أصيب بابتلاء، الله سبحانه وتعالى أعطاك ثم أخذ. اجعل هذا في نفسك من صميم الإيمان بالقضاء والقدر، يحفظك من الحسد، من الحقد، من الآفات الكثيرة، من الضعف، الضيق. إن استسلم له الإنسان قد يتدرج به وتأتيه الآفات الجسدية، وقد يموت الإنسان إن زاد عليه. فيحافظ الإنسان على نفسه بالإقبال الصادق على الله سبحانه وتعالى. فمن صدق الله سبحانه وتعالى صدقه الله عز وجل وحفظه الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا وعنكم الهم والغم، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.